بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة ضيفنا الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، لو تذكرتم معنا في الحلقات الماضية تكلمنا قبل عيد الأضحى المبارك عن الآخر في الفكر اليهودي، وقلنا إن الفكر اليهودي على طول الخط كان يدعو، بل ولا زال يدعو إلى عدم الاختلاط بالشعوب الأخرى، معتبرين بأن هذه الشعوب شعوب مدنسة، وأن هذه الشعوب أيضا قد أتت لخدمة الكيان اليهودي. وهذه الفكرة متأصلة في من أو مأخوذة من فكرة أنهم شعب الله المختار. دكتور بيّن هذا في الحلقات الماضية ورد على ذلك بوضوح، لكن هو السؤال دلوقتي، إذا كان هذا الفكر موجود عند اليهود، طب ليه بيدعو للتطبيع؟ دكتور تكلم في الحلقات الماضية، هو إيه التطبيع؟ وهل التطبيع ده موجود في الفكر اليهودي أو في العقيدة اليهودية أو في الكتب اليهودية؟ بيّن ذلك في الحلقة الماضية. تعالوا النهاردة نطرح هذا الموضوع أيضا بمعنى أوسع، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الحلقة. سنة دكتور، أنا يعني في البداية عاوز أسأل حضرتك سؤال، وأنا بنتكلم عن الآخر عاوز أسأل، هل اليهود العلماني أقل عداء من اليهود المتعصب بالفكر اليهودي عند النظر الآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليهودي سواء أكان يهوديا متمسكا أم علمانيا، هو يرفض الاختلاط بالآخر، لكن اليهودي المتمسك بيجمع، لأن بصفة خاصة معظم اليهود الموجودين الآن في فلسطين هم من أوروبا والغرب، فهو اليهودي المتمسك يجمع بين عنصريتين، العنصرية المتمثلة في عقيدته اليهودية التي تحدثنا عنها، الاختيار وإلى آخره، والعنصرية المتمثلة في كونه من أوروبا أو من أمريكا أو من الغرب، لأن الغرب يشعر أيضا بأنه أعلى من سائر البشر. إذن اليهودي المتدين يجمع أو يعني بين العنصرية المتمثلة فيما يؤمن به في نصوص التوراة، ثم العنصرية المتمثلة في الفكر الغربي بوجه عام، الذي يرى أنه سيد الكون وسيد الحضارة وأن سائر الأمم والشعوب، وهذا ما نراه في تصرفات أمريكا وغيرها حتى من غير اليهود. أما اليهود العلماني الذي لا يكترث باليهودية ولا ما فيها، فإنه أيضا يحمل بداخله بذور العنصرية الغربية التي يتعالى بها حتى على اليهودي.
نعم.
اليهودي الشرقي مثلا
هو من بني جنس.
نعم.
طيب هل هذه النظرة، نظرة اليهود الآخر، نظرة إلى العالم كله، ما فيش فيه اختلاف بين أمريكا أو أوروبي أو عربي، ولا فيه اختلاف؟
لا، اليهودي الأوروبي أو اليهودي الغربي عموما، مش عايزين نفرق ما بين اليهودي الأوروبي واليهودي الأمريكي.
نعم.
اليهودي الغربي عموما هو في المرتبة الأولى.
لا، أنا أتكلم في الدكتور عن نظرة اليهودي نفسه. هل العالم كله يعني من اللي مش غير يهودي، هل النظرة لهم واحدة؟ يهودي مثلا هنقول مسيحي، ملوش دين، مسلم، النظرة لكل هؤلاء الأصناف واحدة ولا مختلفة؟
مختلفة بالطبع.
مختلفة.
العالم ينظر إلى اليهود نظرة مختلفة عن نظرته إلى سائر الأمم، واليهودي ينظر إلى الغربي غير نظرته إلى العربي. يعني أنا بقول لحضرتك، لأن أصلاً النظرة الشمولية أو التي فيها يعني احترام للجنس البشري كجنس بشري، هذه غير متوفرة يا أستاذ أحمد، لا عند المسيح الغربي ولا عند اليهودي الشرقي أو الغربي. ما فيش النظرة الإنسانية التي تحترم أو تتعامل مع الإنسان كإنسان. هذه غير متوفرة على الإطلاق لا في عند الغرب المسيحي ولا عند اليهودي سواء كان غربيا أم غير غربي.
طيب أنا في خبر عندي في صحيفة هارتز بتصريح لمجموعة من كبار الحكامات في إسرائيل بيقولوا أن واجبنا الديني يفرض علينا ليس الجهاد فقط ولكن الهولوكوست علينا, ده يقصد عن العرب يعني علينا أن نقتلهم جميعا يعني العرب بما فيهم النساء والأطفال وحتى جميع الحيوانات إلى آخر قطة وآخر كلب. السؤال دلوقتي هل هذه النظرة تكون في حالة السلم وحالة الحرب ولا في حالة الحرب فقط؟
هذه النظرة أولا النظرة الأساسية النظرة اليهودية الأساسية للعرب أو لغير اليهود هي هذه النظرة القتل والإبادة وإلى آخره. السلام هو الاستثناء, يعني المفروض في حياة الشعوب عموما السلام هو القاعدة والحرب هي الاستثناء. الحرب نزاع, الإخوة في البيت الواحد بيتشاركوا مع بعض, إنما الأساس إيه؟ العلاقة الطيبة بين البشر جميعا, بين الأسرة الدولية, بين العالم, بين الإنسان سواء مسلم غير مسلم إلى آخره.
تمام,
هذا هو الأساس. الحرب موجودة منذ أن خلق الله الإيه؟ الإنسان على وجه الأرض.
تمام,
لكن هذه الحرب استثناء. عند اليهود من خلال هذا الكتاب, عشان انت قبل كده سألتني على نص ما كنتش جايبه معايا, بعد كده دايما هجيبه معايا عشان اكون جاهز لك. فاذا هذا الكتاب النظرة الاساسية او القاعدة في التعامل مع الاخر, واقصد رب الاخر غير اليهودي, هي حالة الحرب والعداء والقضاء عليه.
طيب هل فكرة الصهيونية ومحاولتها الدائمة لترسيخ وطن قوم لليهود دي مستمدة من هذه الفكرة وهذه النظرة الى الاخر؟
نعم ليه هم عايزين وطن قومي يستقلوا فيه بعيد عن الآخر؟ هم ضربوا عصفورين بحجر. هو برضه سواء في أوروبا كان عايش في جيتو, جيتو يعني حارة اليهود اللي كانت موجودة عندنا وفي المغرب وفي اليمن وغيره, بس على يعني احنا كان عندنا ما عرفوش ينفذوها أول اليهود ويعتزلوا تماما. لا, الناس يعني طبيعة المجتمع العربي والإسلامي بوجه عام ان هو بيختلط يعني بيقبل على الناس, لكن في اوروبا يعني التفوق الاوروبي او احساس الاوروبي بتفوقه على اليهودي جعلهم يمعنون في هذه العزله ويتمتعون بوجودهم في الجيتو. ده بالنسبه للغرب.
طيب اتلقى هذا الاتصال, معنا اسماء من اسيوط. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
يا مرحبا يا اسماء.
كل سنة أنت طيب.
وحضرتك طيبة, تفضلي يا فندم.
احنا نشكرك على البرنامج الجميل ده والله.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك.
في كل عاملين على كراسي الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يجزيكم عنا خير الجزاء.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تؤمرينا بشيء يا حاجة أسماء؟
لا, ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك, دعواتك معنا. شكرا جدا على اتصالك. طيب أستاذنا دكتور, ماذا عن اليهود العرب الموجودين في إسرائيل؟
نعم.
وضعهم ايه من النظرة ايضا للاخر؟
اليهودي العربي يعني لحص اليهودي ولا حص العربي,
لحص اليهودي ولا حص العربي.
وانا يعني قرأت طبعا كثيرا من كتاباتهم التي كتبوها في بعد ان هجروا من العالم العربي والاسلامي الى اسرائيل, فهم في مرتبة تأتي بعد اللي هم يعني يدخلونهم في عداد اليهود السفارديم أو الشرقيين, وهؤلاء في طبعا في مرتبة يعني متدنية أقل من اليهود الغربي أو الإشكنازيم اللي هم أقاموا إسرائيل.
يعني أحط طبقة في إسرائيل هؤلاء؟
لا, في أحط منهم,
في كمان.
نعم, اليهودي الأفريقي,
اليهودي الأفريقي.
نعم, ثم أحط من هؤلاء العرب الموجودين داخل الخط الأخضر أو داخل الكلام كله, دول يجيوا كمان في زي القائمة.
أنا ما قرأت إن أحدهم سأل إسرائيل يوما ما, فبقول له أنت قالوا له ليه بتكرهوا العرب إلى هذا الحد؟ فقال لأنهم يشبهون اليهود العرب. تعالي حضرتك على الكلام ده.
هو بالفعل أذكر فعلا في رواية لأحد الأدباء اليهود العراقيين الذي هاجر, فعندما استقبلوا في مطار تل أبيب في الطائرات رشوهم بالDDT لقتل, قالوا انتوا متخلفين، ده انتوا جايين من العالم العربي. كانت كراهية اليهود الاشكنازي اللي هو الغربي في اسرائيل لليهود العربي لانه قادم من بلاد العرب.
معين يا دكتور، الدراسات بتؤكد ان الاحزاب الاكثر تشددا وكرها للاخر هم اليهود العرب او الشرقيين بصفة عامة.
لا، انا اعتقد ان هؤلاء ايضا لا يمثلون الاغلبية في اسرائيل. لا يمثلون الأغلبية في إسرائيل. الأغلبية التي تسيطر على الحياة السياسية والأحزاب هم الإشكنازيين، لأن اليهود العربي يا أستاذ أحمد زي العرب زي المصري.
نعم.
من ناحية اللامبالاة بالانتخابات، يعني ممكن ما ينزلش الانتخابات. ما عندهوش شوف رغم معيشته في إسرائيل 60 سنة أو أكثر، إلا أن الحس الانتخابي عنده ما زال أيضا، بالذات اللي هي الأجيال الكبيرة اللي هي في سننا. الشباب ربما تغير الوضع، لكن ما زال اليهود العربي غير فعال في الحياة السياسية مثل اليهود الغربي الموجود في إسرائيل.
لا، بيسموا اليهود الأصلي
لأن هم اللي أقاموا إسرائيل.
نعم.
حقيقة هم الذين أقاموا، هم أصحاب الفكرة الصهيونية اللي صنعوها في الغرب، وهم اللي اتصلوا بالدول الغربية، وهم اللي أقاموها، وهم اللي أقاموا دولة إسرائيل في فلسطين.
طيب فضلت الدكتور، ذكرت حضرتك حالا ان الفكر العلماني او العلماني زي الفكر المتحفظ اليهودي في النظر الاخر اللي هو فكرة الانعزال وعدم الاختلاط بالاخر، وان الشعوب كلها من غير اليهود طبعا شعوب مدنسة. طيب امال ايه رأي حضرتك في الدعوات المتتالية للتطبيع؟ اليست هذه الدعوات تثبت حسن نية على تغير الموقف وقبول الاخر؟
يا استاذ احمد، الدعوات الاسرائيليه للتطبيع او للسلام بوجه عام،
نعم،
هادفه، ليست من اجل السلام في حد ذاته، وانما تهدف الى تحقيق الهيمنه والسيطره على المنطقه باسرها. اذا السلام ليس غايه في حد ذاته، وانما هو وسيله لتحقيق هدف استعماري في المنطقه.
طب هل تسعى يعني اسرائيل حقا للسلام مع العرب؟
لتحقيق اهداف،
لتحقيق اهداف،
لتحقيق اهداف. لذلك لما نشوف واحد زي شمعون بيرز لما طرح فكره الشرق الاوسطيه، لو في مناسبه يتكلم عنها، ده راجل كان وزير حرب في اسرائيل ومن كبار المجرمين العسكريين في اسرائيل، ويجي يطرح فكره خياليه، يعني اي واحد يقرا عنها ويسمع عنها يقول لك دي فكره ممتازه. عايز يعني منطقه الشرق الاوسط تبقى منطقه زي السوق الاوروبيه المشتركه، عمله واحده، حياه واحده. ليه؟ هل حبا في السلام؟ وهو ابعد ما يكون عن السلام كشخص، وابعد ما يكون عن السلام كيهود يعتقد بضروره الحرب، وانما لانه عايز يحقق هدف معين، وهو الهيمنه والسيطره الاسرائيليه الاقتصاديه والعسكريه والثقافيه على منطقه الشرق الاوسط، المنطقه العربيه الاسلاميه.
حضرتك ذكرت الان في ثنايا حديثك او في اثناء حديثك،
نعم،
عشان نعدل الكلام مره ثانيه، ان فكره كلمه الشرق الاوسط، هل نعتبر ان كلمه الشرق اوسطيه تعتبر من احدى وجوه التطبيع؟
نعم، هذه الفكره او مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي حاولت كونديزا رايس الترويج له، مش من بنات افكار كونديزا رايس ولا امريكا ولا لا، هذه الفكره طرحها او هو مشروع بمعنى اصح اقتصادي ثقافي طوره شمعون بيرز اللي هو الوقت رئيس دولة إسرائيل في فلسطين سنة 67. سنة 67 الفكرة هي بتتلخص في إيه؟ تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة، والتخلص من الأصولية الإسلامية التي بدأت تظهر في بعض الدول العربية، وتحقيق التعاون الاقتصادي للتنمية والتطور المشترك عن طريق إنشاء منظمة تعاونية إقليمية، ونشر بعض الحاجات اللي احنا بنسمع عنها، الديمقراطية والحرية وقيم المساواة إلى آخره، وخلق منطقة تشبه منطقة السوق الأوروبية المشتركة.
يعني مصلحة إسرائيل في المقام الأول.
خلينا نتكلم النهاردة. لما النهاردة السوق الأوروبية المشتركة، السوق الأوروبية المشتركة دول فيها تكافؤ اقتصادي كبير.
تمام.
تكافؤ صناعي.
تمام.
يعني تقدر النهاردة تقول لي ألمانيا بتنتج كذا وكذا وكذا وكذا. صح؟ فرنسا بتنتج كذا.
في تكافؤ. في تكافؤ بالحول.
إنما إحنا بننتج نعم. إيه؟ يبقى الهدف إيه؟ الهدف الترويج لمنتجات إسرائيل اللي هي متقدمة عننا اقتصاديا. متقدمة عننا اقتصاديا. هنستورد إحنا منها. بدل ما أخذ من أمريكا أو أوروبا
أخذ من إسرائيل.
أخذ من إسرائيل لأن أقرب في النقل أقرب في كذا وهيكون طبعا فيه منافسة أسعار أقل إلى آخره. يبقى من المستفيد الأول من هذه الفكرة؟
طبعا إسرائيل.
وهي تستلزم التطبيع يا زلمة. يعني فكرة الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسطية تستلزم التطبيع. وإلا كيف تكون هناك علاقات اقتصادية وسياسية بين هذه الدول ولا يوجد تطبيع؟ إذا التطبيع الذي تنادي به إسرائيل والسلام الذي تنادي به إسرائيل هو وسيلة لتحقيق الهيمنة والسيطرة على المنطقة. هذا المشروع عموما له أهداف محددة زي ما قلت، تحقيق نوع من الهيمنة الاقتصادية أولا، ثم لنسيك القضية الأساسية اللي هي قضية الأرض المحتلة. نعم. قضية القدس، قضية نعم. الفلسطينيين اللاجئين إلى آخره. طالما أصبح في علاقات ود وسلام وتطبيع مع إسرائيل، انسى حاجة اسمها فلسطين، أصبحت خلاص دولة صديقة ما تقدرش توقف منها موقف لصالح الفلسطينيين. تمام. أصبحت بالعكس، أصبحت في نفس المكان التي بل ربما أكبر التي يتمتع بها الفلسطينيون في العالم العربي، أو بل أكبر لأنها تمد الوطن العربي بما لا يمده به الفلسطينيون. أيضا هذا المشروع يهدف إلى اختراق إسرائيل للاقتصادات العربية.
اختراق.
اختراق.
نعم.
هيصبح أي اقتصاد عربي مرتبط بإسرائيل. مرتبط بإسرائيل.
يعني حضرتك في الجملة بترفض هذه الكلمة الشرق أوسطية؟
طبعا. طبعا دي فكرة بقول لك، يعني فكرة يعني ما تجيش إلا من يهود.
ما تجيش إلا من يهود.
إلا من يهود. إزاي يستغل واخد بالك؟ يعني الألفاظ البراقة اللي ممكن يضحك بيها على العالم علشان يحقق أهدافه ويحقق وسائله. الخطورة مش فكرة، الخطورة أن لهذه الفكرة أبعاد ثقافية وأيديولوجية وفكرية.
تمام تمام.
بمعنى إيه؟ لما تربطني بك اقتصادية، أنت دلوقتي راجل بشتغل عندك أو أصبحت تتحكم في دخلي،
هيبقى في تبادل ثقافات و...
يا ريت. يا ريت
كمان في أخطر من كده.
أخطر من كده
إيه هو؟
إن أنا احتياجي ليك أصبحت خلاص مرتبط بيك.
تمام.
أكل بيجي من عندك، معداتي، سلاحي وفي الهدف الأساسي بيجي من عندك عشان أضرب بيه السودان أو ليبيا تضرب بيه مصر.
تمام.
أو البحرين تضرب بيه يضربوا بعضهم. إذن احتياجي لإسرائيل اقتصاديا هيخليني أغض الطرف عن بعض المحظورات الثقافية والدينية. تندش احنا محتاجين، احنا عايزين بقى اللي محتاجين. طب ما بلاش اليومين دول، نستنى شوية كذا 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 لغاية ما نوقف على رجلينا، ومش هنوقف على رجلينا.
وتضيع معاه القضية الإسلامية.
ما هي كده، ده هو الأخطر. الجانب الاقتصادي أنا يعني لا أرى فيه نفس الخطورة التي يتمتع بها الخطر الثقافي والديني على العالم العربي جراء نتيجة الشرق الأوسط أو جراء نتيجة إيه؟ التطبيع.
ما هو يعني حضرتك عاوز تأكد على هذا المعنى، إن الهدف من التطبيع مع إسرائيل مش بينحصر في إقامة علاقات تجارية أو اقتصادية أو حتى دبلوماسية.
كتبقى المسألة سهلة.
كتبقى سهلة.
المسألة تبقى سهلة. وأنا أقول لك على حاجة يا صاحبي، يعني وأنا بقولها وأنا يعني واثق منها إن شاء الله تماما. المصريون أقل الشعوب العربية والإسلامية قابلية للتأثر بالغير.
صحيح. لذلك بيسموا معاهدة السلام معاهدة حكومات مش معاهدة شعوب.
نعم. لا، هو التاريخ المصري بيقول كده. التاريخ المصري بيقول كده. احنا النهاردة الانجليز احتلونا كم سنة؟ من 1882 لغاية 23 يوليو.
نعم.
تمام؟
تمام.
احتلونا، سيطرة من كل شيء. تعال شوف بقى مستوانا في اللغة الانجليزية.
في تأثر كبير.
بالعكس. ما فيش.
لا في تأثر يعني يعني تتأثر
على
لو قست بالجزائر
الثقافي مثلا،
لو قستها بالجزائر،
لو قستها بالسودان مع الاحتلال الانجليزي
تمام،
لو قستها بالعراق مع الاحتلال الانجليزي، لو قستها خليها بقى على الفرنسي
الفرنسي
سوريا ولبنان والجزائر والبلد لا اقل الناس
بالمقياس، لا ما فيش تأثير تمام.
نروح لحاجة تانية
تمام،
مين اللي أنشأ القاهرة وال في الفاطميين
تمام
والشيعة تمام، الشيعة مش اللي عملوا الأزهر؟ هل عندنا الشيعة تنتشر؟
لا ده
تحول الأزهر إلى منارة للفكر السني.
نعم.
إذن ما تأثرناش. إذن أنا يعني بتستفزني قوي حكاية إيه الاختراق الثقافي الصهيوني لمصر. لا أنا أخشى على الفكر من الفكر الصهيوني على العالم العربي بقية الدول العربية وليس على مصر. تعالى النهاردة الشيوعية في الستينيات، في الستينيات كنا عايشين ونايمين وأكلين وشربين من روسيا. عندنا النهاردة عدة أخواننا الشيوعيين في مصر كلها
محدودين جدا،
يتعدوا على أقل ما يمكن يعملوا كل 30-40 عمل لك حزب عشان يثبتوا وجودهم.
نعم.
وليس لهم. الشعب المصري لم يتأثر بالشيوعية رغم أن عبد الناصر كان تابع ليهم فترة الستينات كلها. سلاحنا كان منهم، القمح كان منهم يا سيد احمد، السمك انا فاكر وقت الراجل يقول لك سمك روسي. هو كان ارمي سمك جاي من روسيا، هي كانت السفن في البحر المتوسط سفن روسيه تصطاد وتجمد وتصدرهن. فاذا اكلك قمحك سلاحك سياستك رئيسك كنت خاضع لروسيا، ومع هذا الشيوعيين في مصر قله. اذا أنا لا أخاف على المصريين من اختراق فكر صهيوني، لأن احنا عندنا فكر إسلامي معتدل يستطيع أن يجابه ويواجه الفكر الصهيوني. أنا خايف على كثير من الدول العربية التي لا تملك مثل هذه الحصانة الفكرية والثقافية.
طيب ما دمت حضرتك خايف على هذا الأمر ومن هذا المنطلق، إيه هو الثمن الذي يرجوه بعض العرب من علاقتهم الاقتصادية أو الدبلوماسية أو حتى التطبيع مع إسرائيل؟
اولا ارضاء لربهم الاعلى
اللي هو امريكا،
اللي هو امريكا. ده الهدف الاول. يعني انا عايز اسال سؤال، هل قطر عندما فتحت مكتب تجاري لاسرائيل في قطر في الدوحه محتاجه لاي منتجات اسرائيليه؟ طب انت بتجيب كل حاجه من امريكا والغرب.
صحيح صحيح.
فتحته ليه؟ ارضاء لمين؟
لامريكا طبعا،
ارضاء لامريكا.
نعم.
فهي المسألة النهاردة أنا بقول لك إن كثير من الدول العربية وبالذات التي ليس لها يعني مكانة في السياسة في المنطقة، دول عربية ليس لها قدر في رسم سياسة المنطقة، عايزة تعمل لها ذات وكينونة ووجود وإلى آخره، فتهرول لكي تأخذ صك الاعتراف من أمريكا وتديها حتة من الكعكة، تديها جزء من الدور اللي بتلعبه أمريكا في المنطقة، تعمل لها قاعدة عسكرية فيها، تعمل لها كيان وقيمة إلى آخره. فأنا بقول لك يوم ما يحصل حل ده، على يعني مش هيحصل حل للقضية الفلسطينية، ستجد أن آخر المطبعين هم المصريون.
آخر
المطبعين. حتى لو حلت القضية حتى ليه؟
لكن حضرتك لما تتكلم عن آخر المطبعين تقصد الحكومات ولا الشعب؟
لا الشعوب يا
عشان خاطر تكون النقاط واضحة.
التطبيع أنا يمكن حضرتك ما كنتش معايا، أنا اشتغلت مكانك الحلقة الماضية. فلما عرفت التطبيع فالمسألة هنا مش حكومات،
عملية شعوب.
بس النهاردة لما يكون تطبيع بين الحكومات عندي كم وزير؟ 20-30 كلهم بيسافروا إسرائيل خلاص،
لكن هم عنوان البلد.
يا العنوان ليس بالضرورة أن يدل على ده، بيبقى بيت من شكله من بره يعني مخلف وتلاقي جوه فيه فرش كويس وأساس كويس. لا الشعوب الحكومات في العالم العربي يا أستاذ أحمد ليست عناوين لشعوبها على الإطلاق، ولا ما كناش نشوف اللي احنا فيه دلوقتي. فهل كان حسني مبارك عنوان لينا؟ هل الآن عصام شرف والمجلس العسكري عنوان لينا؟ الكل يستنكر ما تفعله حكومة شرف وما يفعله المجلس العسكري. إذا لا المجلس العسكري عنوان للشعب المصري ولا الحكومة. أنا بقول مجلس العسكري حتى لا يساء الفهم، لا أقول القوات المسلحة، أنا بتكلم عن مجموعة أشخاص.
يعني طب أستاذ دكتور، لكن لو نظرنا على الساحة السياسية نلاقي فعلا في يعني أقدر أقول تطبيع مع إسرائيل من دول مختلفة. لو قلنا الأردن مثلا الأمر فهو واضح جدا، والعلاقات القوية اللي بينه وبين إسرائيل اقتصادية تجارية دبلوماسية. حتى في مصر لو حضرتك ذكرت الأمر الشعبي في إحصائيات تذكر إن أكثر من 200 ألف مصري موجود في إسرائيل، منهم 7000 متجوز إسرائيلي،
13000
أو 13 على بعض
الإحصائية الأخيرة مؤكدة 13000.
وعلى حسب القانون الإسرائيلي إن الولد اللي بينجب من أم إسرائيلية بيكون يهودي.
بص يا سلام، لازم لا
يكون
لازم
إسرائيلي،
لازم نفرق بين الإسرائيلي واليهودي. أنا عندي كم مليون فلسطيني جوه إسرائيل.
لا، واحدة واحدة، دي نقطة مهمة جدا
اللي هم
يسموه الكرام، خلي بالكم من هذه النقطة. دكتور عاوز يفرق بين كلمة يهودي وكلمة إسرائيلي.
حاليا الإسرائيلي الآن تطلق على اليهود الذين احتلوا فلسطين، وعلى العرب الذين يعيشون داخل ما يسمى بحدود دولة إسرائيل.
نعم.
فالنهاردة لما أجي أنا محمد جلال يروح يتجوز ولا حسن يسمعوني أو أعاقب عليها، أروح أتجوز أو أجوز ابني لفلسطينية ممن يعيشون داخل الخط الأخضر
اللي هو داخل إسرائيل.
هي تحمل الجنسية الإسرائيلية. إذا كان 13000 يا أستاذ أحمد مش متجوزين من يهوديات، لا، جزء منهم متجوز من يهوديات، وده اللي صح الخطورة، دي اللي أعتبرها خيانة للدين وللوطن. وجزء كبير متجوز من فلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية، وده ليس فيه شيء، هي فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية وإلا يطلع بره يشوف له مكان تاني. فالنهاردة العدد مش كبير زي ما انت فاكر، 13000 دي تشمل أو معظمها ممن تزوجوا مع من فلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية. القلة البقية قول لي 5000 3000 4000 ايه بالنسبة ل 85 مليون؟
ولا حاجة.
هل ده يبقى تطبيع؟ لو قلت لك مليون يا استاذ احمد لا يعتبر تطبيع. التطبيع لما تبقى اللي فيه توازن، فيه توازن تبقى اغلبيه او يعني معظم الشعب المصري بيسافر، بقى تروح تقف كده عشان تحجز تسافر لتل ابيب، يقول لك والله ما فيش مكان الا بعد شهرين او الا بعد شهر، يا ده في ضغط بقى وسفر شغال تمام من المصريين على اسرائيل. لا لا ما فيش. وانا بقول لك وانا عارف ان مفيش اقبال جماهيري او شعبي من المصريين مسلمين واقباط، برضه عشان ما نقصرش المساله على المسلمين او المتدينين او الى اخره. البابا شنودة ما هو يعني محرم، يعني عامل تحريم لزياره المسيحيين المصريين للقدس طالما لم تحل القضيه او تحرر القدس. إذا فين التطبيع اللي موجود؟ لا مع مسلمين ولا مع أقباط. كون إن بقى قبطي يروح ولا مسلم يروح، ولا لو راح واحد ملتحي أقول بقى السنة الجماعة السلفيين راحوا في تطبيع؟ لا، فدول ليسوا مقياسا للشعب المصري على الإطلاق.
طيب ده من وجهة نظرنا إحنا كعرب أو كمسلمين بصفة عامة، لكن لو سألت حضرتك عن التعاون الإسرائيلي العربي،
نعم
الإسرائيلي العربي، هل يعتبر هذا التعاون من وجهة نظر إسرائيل اعتراف بالآخر؟
شوف يا من قبل إسرائيل تعترف بالآخر ولا من العرب اعتراف بالآخر؟
لا، أنا قدمت قد قلت التعاون الإسرائيلي العربي،
نعم،
وأدينت كلمة إسرائيل،
نعم،
الأول. هل هذا يعتبر من وجهة نظر إسرائيل، هذا التعاون يعتبر اعتراف بالآخر؟
اعترافا منها بالآخر،
تمام،
مؤقت. ما انا قلت ليه لا، عايز يعني
انا عاوز اكد عليها كل فتره،
عايز احط تحتها خط. شوف لو فتحت اسرائيل سفارات في ال 22 دوله عربيه فهذا مؤقت،
اعتراف مؤقت.
لا نعم طب يعني قبول للاخر الى حين
للمصلحه
لتحقيق الهدف الهيمنه السيطره، وبعد كده فين بقى يعرف يضرب ازاي.
لان
عايز اقول لحضرتك ايه، يعني عقيدة تمنع الاعتراف بالآخر، الاختلاط بالآخر، المساواة مع الآخر، عقيدة دينية. ثم فكر صهيوني لا يعترف بهذا الآخر.
ده ما يدفع اليهود من عدم الاستطاعة للتعايش مع الآخر.
هم تعاونوا مع هتلر اللي بيقولك هتلر وهتلر تعاونوا مع هتلر ليه؟ لتحقيق هدف. اتعاونوا مع الفاشية في إيطاليا اللي بيقول عليها أعدائهم لتحقيق هدف. فإذا أنا بقول لك لو فتحوا سفارات في 22 عاصمة عربية فهذا أيضا ليس فوريفر أو إلى الأبد، وإنما هو يعني قبول مؤقت للعرب حتى تتمكن إسرائيل.
طيب بالمناسبة فضلت الدكتور، يعني في الغالب دايما يعني لما بتحدث حرب بين دولتين أو ثلاثة أو أكثر بينتهي في بعض الأوقات أو في نهاية الأمر إلى معاهدة سلام.
نعم.
السؤال اللي كتير جدا من العرب مش عارف أقول مش قادر يفهمه إلى الآن، بيقول أيهما يسبق الآخر؟
نعم.
السلام، السلام بمعنى الأمن والأمان، أم الاعتراف بالآخر بمعنى التطبيع مع إسرائيل؟
لا السلام، أصل التطبيع يترتب على السلام. كيف أطبع مع عدو؟ كيف أطبع مع مختل؟ كيف أطبع مع كيان أسمع كل يوم أنه هو بيحفر في المسجد الأقصى عشان يوقعه؟ كيف أطبع مع كيان يعتدي على مقابر الصحابة والتابعين المسلمين في فلسطين؟ كيف يتم التطبيع؟
يعني نقدر نقول الاعتراف بإسرائيل ده ممكن نقول بيوفر لها شيء من سيادة القانون على الدولة، لكن ما بيوفرش لها الشرعية الكاملة
إطلاقا. إطلاق. ولو أنا بقول لك يا أستاذ أحمد، يعني ستذكر أنت والأجيال التالية، يعني نكون انتقلنا إلى الرفيق الأعلى، ستذكر أنه حتى لو تم حل القضية الفلسطينية سيظل الموقف العربي الإسلامي من إسرائيل لن ولم يتغير إلا قليلا.
طيب ننتقل المغرب كده سريعا نشوف أخونا الحبيب بيسأل بيقول لي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله هذا المغرب.
الله يبارك فيك.
تفضل يا فندم.
أنا سيدي أنا مريض النفس.
لو سمحت يا صوت أعلى شوي.
مريض مرض النفس والعصب.
مش سامع والله. انقطع الاتصال. طيب سنة دكتور لو سألت حضرتك مرة تانية عن مصطلح التطبيع وقلت هل هذا المصطلح يرد ضمن بنود السلام أو الاتفاقات بين الدول عند المعاهدات؟
نعم، ده موجود في الاتفاقيات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام، وموجود التطبيع.
طب ده أساسي
بالنص.
نعم.
إقامة، وأنا قرأت النص قبل ذلك في يمكن معاك أو مع الأستاذ ملهم في أحد اللقاءات، أن تقوم علاقات طبيعية بين الجانبين. علاقات طبيعية، وهذا لم يحدث ولن يحدث يا زلمة، أنا أقولك ولن يحدث.
طيب لو تكلمنا، يعني حضرتك بتذكر أن في مكاسب كبيرة جدا لو تم التطبيع تكسبها إسرائيل.
نعم.
طيب نتيجة عدم التطبيع الكامل أو المقاطعة الكاملة أو شبه الكاملة مع إسرائيل، إيه الخسائر ممكن تتكبد أو تكبدتها إسرائيل هذه اللحظة؟
هي إسرائيل في كلتا الحالتين كسبانة وبتخسرش.
كسبانة؟
ما بتخسرش، وده أسلوب اليهودي في التجارة وفي التعامل. يعني النهاردة أقول لي هي خسرانة إيه؟ هي خسرانة إيه؟ كلمتها هي اللي ماشية على العالم العربي، كلمتها هي اللي ماشية على أمريكا، لا سمح بوجود فلسطيني، ولن تسمح بعودة لاجئين، ولن تعيد القدس، ولن تعيد الأرض المحتلة، ولن تعود إلى 67، مع في نفس الوقت لا يوجد تطبيع أو علاقات. يبقى هي مش خسرانة، عملت علاقات. بالعكس أنت عارف أن هي ممكن لما تعمل علاقات قد تخسر، قد تفرز في بعض الأرض، قد تسمح بعودة
من أجل كسب الود.
نعم
نعم.
إذن الإسرائيلي في الحالتين كسبان، سواء في سلام كسبان، في حرب كسبان، العالم كله تحت أقدام إسرائيل. لما جت دلوقتي الزنقة في حرب 73، أمريكا بدأت في جسر جوي من أمريكا إلى إسرائيل إلى تل أبيب. طيب يبقى خسرانة؟ لا، ده اللي اتضرب كله جالها فورا بديل لي من امريكا. اذا هي لن تخسر شيء ولا تدفع شيء لامريكا، لا
بتاخذ من
ده
امريكا،
كل ده بتاخذ من امريكا. نعم. نعم. النهارده المانيا بتاخذ من المانيا لغايه النهارده تعويضات
عن الهولوكوست،
عن الهولوكوست المزعوم، عن الابان. واحنا مش عارفين لغايه دلوقتي نطالب بحق الشهداء والمفقودين الذين فقدوا في حروبنا مع اسرائيل، وهي بتطالب بتعويضات لناس تزعم انهم قتلوا من 100 سنه ولا قرب ال 100 سنه.
على كل فضيله الدكتور، يعني حتى لو كان بتخسر اسرائيل كما بتذكر الابحاث الاسرائيليه والدراسات بتقول انها بتخسر سنويا من جراء المقاطع حوالي مليار دولار، الا ان امريكا في الوقت ذاته بتقدم لها المعونات اللي بتسد عن هذه الخساره.
نعم
تمام.
يقول لك الخساره الماديه، لا يوجد خساره ماديه لاسرائيل،
لا يوجد خساره ماديه.
وانا ده يمكن يا استاذ احمد ينقلنا الى نقطه ثانيه، يعني وهي ان خطوره السلام على اسرائيل، خطوره، انا بشوف خد بالك من
خطوره السلام على اسرائيل،
السلام اخطر على انا قلت الجزئيه اللي قبل كده ان اسرائيل تكسب في الحالتين.
نعم.
في السلام والحرب. لا انا اقول لك بقى،
انت عاوز تقول ان السلام اخطر على اسرائيل من الطبيعة؟
نعم
نعم. لا لا اسمعها تاني،
السلام اخطر على اسرائيل من الحرب،
من الحرب،
من الحرب.
تمام تمام. طب ازاي
نقول ازاي بقى؟ لو وجد سلام بين اسرائيل وبين العالم العربي، معناه ايه؟ معناه ان اسرائيل ستتنازل عن معتقدات دينية ومعتقدات ايديولوجية. يبقى لو حصل سلام هتتنازل عن معتقدات دينية متمثلة في النص اللي قرأته المرة اللي فاتت وقبل كده قرأته معاك،
اللي هو فكرة الاصطفاء،
اللي هو عدم الامر الالهي بعدم الاختلاط بالشعوب الاخرى،
فكرة الاصطفاء والاستعلاء.
يبقى اذا
نعم.
اذا السلام معناه مخالفة عقدية ولا لا؟
تمام،
دي اول حاجة. طيب السلام يعني ذوبان الشخصية الاسرائيلية في وسط، انا عندهم كم مليون اللي موجودين؟ 5 مليون في اسرائيل مثلا. طب واحنا كم مليون؟ 300 مليون عربي.
تمام.
قول لي بقى، 5 مليون دول لو عاشوا توزعوا على العالم العربي
هيحصل اختلاط،
هيحصل تأثير على الفكر الإسرائيلي، الأيديولوجية الإسرائيلية، الفكر الصهيوني، وبالتالي إسرائيل هتطعن، السلام هيصيب إسرائيل في مقتلين،
فكرة الانعزال بتاعتهم
هيصيب إسرائيل في مقتلين. أصل هي إسرائيل إيه يا سلام؟ إسرائيل جيتو كبير أو حارة يهود كبيرة شوية بيسموها دولة، إنما هي غير قابلة للاندماج. هم يعني إحنا قابلين للاندماج.
تمام.
إن إحنا يعيشوا معنا ونعيش معاهم. بس هم هيصابوا في مقتلين كما قلت، هزة عقدية تتمثل في مخالفة أوامر التوراة والتلمود، ثم هزة فكرية تهدم الصهيونية التي بنيت على التجمع في فلسطين وعدم الاختلاط بالشعوب الأخرى. تعال بقى نشوف نقطة تانية عشان بقول لك السلام في خطر. إسرائيل جميع مؤسسات إسرائيل عسكرية وليست مدنية.
أسمح تاني.
جميع مؤسسات إسرائيل عسكرية وليست مدنية. كل مؤسسة، ما فيش حاجة اسمها مواطن مدني في إسرائيل. هسأل الاحتياط عندهم بيستمر يمكن لقرب 50 سنة. وطبعا معروف ان معظم مكونات اي مجتمع هي الفتره العمريه ديت، يعني اللي من فوق 50 دول بيبقوا القله اللي هم الناس العواجيز. لذلك شوفوا النهارده رؤساء الجامعات، رؤساء الادارات، رؤساء المصالح، الوزراء، اي واحد اي اسم تجيبه لي ونبحث في سجلاتهم هنلاقيه كان ضابط او يتولى منصبا في القوات المسلحه الاسرائيليه. إذن مجتمع عسكري وتيجي أنت تدخله في إطار سلام شامل وعام، مش ممكن، مش هتعايش معاه، بتهدم أنت المؤسسات دي. أنت عايز مؤسسات بقى تتبني على أسس مدنية وده يحتاج لعقود. إذا أنت هتهدم الأسس التي يقوم عليها المجتمع الإسرائيلي. الصناعات في إسرائيل، الصناعات الأساسية عسكرية وحربية، وكل الصناعات حتى الثانوية الأخرى صناعات بتخدم عليها. طيب النهاردة أنت بتنتج وشغال في إنتاج السلاح في إسرائيل بحجة الحرب.
نعم.
طب الحرب انتهت، هتبتدي توجه إنتاجك لأشياء أخرى. طب ده أنت معظم تصديرك وإنتاجك حربي.
نعم.
ضربة اقتصادية كبرى لإسرائيل، هديك هدمت اقتصادها وهدمت مؤسساتها وهدمت شخصيتها، يبقى باقي إيه؟
طيب إذا كان كبار السياسيين أو العسكريين الموجودين في إسرائيل أكيد يفهموا هذا الأمر، طب ليه مصرين على موضوع السلام؟
أولا ما أنا بقول لك،
ما احنا عاوزين برضو واحدة واحدة كده.
السلام، إسرائيل مش مصر على السلام،
مش مصر على السلام،
مصر على السلام.
يعني هذه الدعوات، دعوات التطبيع،
مش عايز أقسم الآن إن لو عرض، طب الدول العربية عملت مبادرة العربية،
تمام
لا بالجهاز إسرائيل ليه؟ لأنه مش عايز السلام. السلام كمان هيفجر، غير الحاجات اللي أنا قلتها لك اقتصاديا، هيفجر مشاكل اجتماعية خطيرة، هيفجر. أنا أقول لك، أنا كنت أقرأ رواية لعبرية لأديب إسرائيلي شارك في حرب أكتوبر، هو يهودي عربي عراقي، وكان قبل الحرب ناقم على إسرائيل وبيكتب ضدها.
ده قبل الحرب؟
ده قبل الحرب.
تمام.
تعال شوف دلوقتي رواية كتبها أثناء الحرب، بيقول لك أنا نسيت لوني، نسيت لوني اللي هو اللون العربي يعني، ونسيت العربي اللي بتكلمه، ونسيت وكل همي إن أنا أحمي ديفيد وفلان 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 اللي جنبي. النهاردة في فجوة اجتماعية كبيرة، وفي نظام طبقي في إسرائيل. اليهود زي ما قلت من شوية، اليهود الغربيين الاشكناز، اليهود الشرقيين، اليهود اللي جايين من أفريقيا بالذات من إثيوبيا وما حولها. الناس دي كلها في صراع بين هذه الطبقات الثلاثة. ده في كمان طبقة كمان نشأت اللي هي مواليد إسرائيل نفسها، اللي هو جيل الصبار أو الصبرة. طيب كل دول في صراع مع بعضهم. هذا الصراع ماذا يسكته؟ فاكر زمان كنا ايه، كنت انتوا لسه صغيرين شويه، كان اي واحد يفتح بقه يقولوا لا صوت يعلو على صوت المعركه.
نعم.
تمام. يحطونا في السجون، ده انت الجبهه الداخليه، ده انت عميل، ده انت لا صوت يعلو على صوت المعركه. ده الشعار اللي كان سائد ايام عبد الناصر وايام الايام الاولى من السادات. فالنهارده معنى ان اسرائيل تحقق السلام، هتبتدي هذه الصراعات الداخلية تبرز إلى الساحة، هتبتدي الطوائف. ده أنت النهاردة عندك المتدينين والعلمانيين في إسرائيل بيضربوا بعض ضرب بأسلحة واعتداءات بطوب وإلى آخره. المتدينين
ده داخل إسرائيل،
داخل إسرائيل. العلمانيين اللي هم الأغلبية اللي بتشتغل يوم السبت وتطبخ وتسافر وتركب، والمتدينين بيرفضوا هذا الكلام، بيضربوا فيهم،
هم بيسمون محافظين.
نعم. الأرثوذكس، بتقول الأرثوذكس بيضربوا فيهم.
نعم.
فالنهاردة الصراع بين المتدينين والعلمانيين، والصراع بين الإشكنازيين والسفارديين والفلاشة اللي هم أو بتوع الحبشة، كل ده هيبتدي يتفجر لو في حالة سلام. كل واحد هيبتدي يقول الله، اليهودي السفارادي أو العربي ده أنا مش واخد حقوقي زي اليهود الغربي. يبتدي يفكر، يبتدي يدخل في صراع. هذا الصراع لابد إن هو النهاردة السلاح موجود مع معظم الإسرائيليين أو مع كل، وكل إسرائيلي يجيد استخدام السلاح. مستوطنات النهاردة، قوات، كل مستوطن إسرائيلي يعرف كيف يستخدم السلاح. إذا قلت أصلا مجتمع عسكري، فإذا النهاردة السلام هيبتدي يفجر الصراعات. إسرائيل مش عايز ده، بالعكس، ده كل ما تحس ان في ازمه داخليه، ازمه اقتصاديه او اجتماعيه، ناس بتطالب بحقوقها، ناس بتطالب بقى تحسين اوضاع اقتصاديه، بداوا يشتغلوا على ايه، قصه ضرب ايران.
نعم.
عشان يصرفوا الانظار. انا الشهرين ثلاثه اللي فاتوا كان في مظاهرات زي
زي عندنا موجود
عندنا في مصر. نعم. هتقول لك عدوى الربيع العربي.
عدوى الربيع العربي.
طيب راح عامل ايه نتنياهو؟ راح بدأ شعللها قوي مع ايران وبدأ يقول لك ايه ضربة 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 ضربة، بدأت الامور تهدأ.
سمعت هذا التحليل من قبل
سنه
قالوا دي لعبه ان عشان خاطر يعني تهدا السياسه الداخليه بداخل اسرائيل.
دي طبيعه الـ 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 يعني المتابع للسياسه مش محتاج ان انا اكون خبير سياسي.
نعم.
انما لو انا اتابع تاريخ اسرائيل
يهود حتى بتفكيرهم
لو بتابع تاريخ اسرائيل هعرف ان هم بيعملوا كده. ايش معنى؟ طب من ايران بقى لنا كام سنه أخذوا وعطى مع الأمم المتحدة ومع اللجنة للطاقة الذرية، اشمعنا اليومين دول بدأ الحديث عن ضربة فعلية وأمريكا لا، هيبقى فيها خسارة كبيرة يعني بتهدي النفوس يعني قال وده هيحصل وهيحصل وهيحصل. بدأ الجو يهدى في إسرائيل مع ادانا إيه جرعة استيطانية زيادة شوية ضخ بقى استيطاني يعني شوف اللقم تخويف بالحرب وفي نفس الوقت بيرضي المتشددين بناء مستوطنات. ما هو بناء المستوطنات هيعمل انتعاش الشركات هتشتغل.
ده بناء المستوطنات دي قصة أنا محتاج إن شاء الله في الحلقة القادمة أقف معاه وقفة كبيرة جدا يعني.
بإذن الله تعالى
إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله.
فأنا بقول لك في النهاية يا صاحبي السلام يزعزع البنية الدينية
نعم
والاجتماعية والمؤسسية لدولة إسرائيل. وكل واحد من انا يعني ما بقولش حاجات جديده، كل من درس اسرائيل وقرا عن اسرائيل في الداخل يعرف ان ما اقوله صحيح وان هذا هو المتوقع اذا حدث سلام بين اسرائيل والعالم العربي.
طيب لو رجعنا مره ثانيه للربط بين موضوع او لفظه او فكره الاخر وموضوع التطبيع، كيف يتم التعامل الاسرائيلي مع الاخر المصري
حاليا ولا في المستقبل؟
لا حاليا وفي المستقبل.
حاليا مفيش تعامل. حاليا مفيش تعامل.
مفيش تعامل.
مفيش تعامل مع مين؟
طيب لما
اين التعامل
لما نسمع ان في اكثر من 200 مليون دولار سنويا تقريبا، ده الإحصائية الأخيرة بتقول سنة 2010 ده تصدير للدول العربية وأكبر النسب لمصر والأردن، ودي طبعا دي المعلنة مش السرية.
أنا أقول لحضرتك على حاجة هذا التصدير يتم عن طريق شركات وسيطة وبإخفاء بلد المنشأ. أقول كمان
بإخفاء بلد المنشأ.
أنا كنت في إحدى الدول العربية التي ليس لها علاقات مع إسرائيل.
نعم.
من حوالي 20 سنة واشترينا ملابس نسائية فوجدت التيكت إسرائيلي مكتوب عليه بالعبري.
نعم.
طبعا هذا المواطن العربي سواء المصري اللي بيشتري ولا صاحب الدولة اللي استوردت ما يعرفش عبري وقد يفتكرها كوري ولا فلبيني ولا ياباني ولا الى اخره. تحتها تيكت اخر مكتوب عليه بلد اخرى والى اخره. يعني اللي جه هي قطعه وجدتها ربما يعني عدت منهم المفروض بيشيل التيكت دوت.
هو بيذكر البود ده 200 مليون دولار ده المعلن لكن السر كتير جدا.
شوف مليارات يا رجل.
مليارات
مليارات وبالذات في مجال يعني انا قرات طبعا يعني احصائيات كبيره في الصحف العبريه عن حجم التصدير الذي يتم من اسرائيل للدول العربيه مليارات معظمها واساسها ايه؟ ال- 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 الكيماويات المبيدات الحاجات الخاصه بالزراعه طبعا انت عارفين ان سواء المكتبات الزراعية أو الصحراوية في الخليج أو غيره
نعم.
بتسعى لأنها تزرع أراضيها
تمام.
فعايزة طبعا حاجات كده. إنما إسرائيل دلوقتي مش مهمة عندها أنها تحط تيكت ميد إن إسرائيل لا زي الصين. الصين النهاردة روح كده ربنا يكرمك وزور الصين قول لهم أنا عايز أستورد مثلا الفلاشات دي يقول لك نحط لك عليها ميد إن إيه
يا سلام
اللي أنت عايزه اللي أنت عايزه عايز اي اسم اكبر شركه عالميه بيحطه لك. طب وانت بتيجي تبيعه هنا حد عارف انه صيني؟ ده انت بتبص يا سلام ده انجليزي اصلي يا سلام ده امريكي ده ايطالي تمام وهو جاي من الصين. فالحجم ده ما يخضكش لانه غير معلن وبتقوم به شركات وسيطه واخد بالك، بتقوم بعملية النزع التيكت الإسرائيلي ووضع تيكت آخر.
لكن فضلت الدكتور، هل حضرتك بتعتبر قبول التطبيع ولو جزئيا، ولو جزئيا، ده يعتبر هزيمة بس من نوع آخر
بالنسبة لإسرائيل؟
لا، بالنسبة لنا كمجتمع عربي.
هو مش مجرد يعني هزيمة يعني مقبولة أو شيء، لا، ده يعتبر طعنة وضربة في مقتل. وضربة في مقتل. ليه؟ أنا بقول لك أنا مش خايف من فيش حاجة اسمها فكر الصهيونية هيأثر علينا، لا، أنا خايف من حاجة واحدة، إن إحنا ننسى الجرائم اليهودية والإسرائيلية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل أبنائنا وأخواننا الجنود من أيام.
ما هو ده فضلت الدكتور، تم الترويج لمصطلح التطبيع بشكل واسع جدا من خلال تقريبا مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، تمام؟
نعم.
وده كان الهدف من وراءه إن إزالة الموضوع الصراع بين العرب الإسرائيلي وتحويل إسرائيل لدولة طبيعية في المنطقة.
ده هو الهدف يا جماعة، مش الهدف إنهاء حالة الحرب الحالية. لا، لا تهدف إسرائيل، وإلا دي بسيطة جدا جدا. إنهاء حالة الحرب خلاص، أنا فيش حرب بيننا وبين، لا، إسرائيل تسعى لما هو أبعد من ذلك، وسيبك من الهيمنة الاقتصادية، وما احنا خاضعين للهيمنة الأمريكية، ما تفرقش أمريكي يهودي أو إسرائيلي، سيطر الاثنين واحد.
نعم.
لكن هي تسعى إلى أن تنزع بذور الكراهية، وأن تقتلع جذور الكراهية المتعمقة في نفس أو في نفوس المسلمين تجاه اليهود، زي ما نجحت مع النصارى، عرفت تضحك على الفاتيكان في الستينيات وتقنعهم بأنهم ما عملوش حاجة للمسيح عليه السلام، مش هم اللي قتلوه، فراح مديهم شك البراءة في الستينيات، براءة اليهود من دم المسيح. فعايزين يوصلوا معانا لكده، ان احنا نديهم شك، وخد بقى تحت مسميات اول ناس هيجروا، بعض المسؤولين في الازهر يقول لك احترام الاديان ومش احترام الاديان، وان احنا 1400 سنة عملوا ايه في نبي الاسلام وفي المسلمين وفي كل ده، هم عايزين يمحوه من الذاكرة الاسلامية، وده انا بقول لك صعب بالنسبة لي.
طيب، اذا كان التطبيع خطر على الامن القوم العربي بهذه الصورة، وخطر على المجتمع الاسلامي بصورة اكبر، السؤال الحتم هنا في نهاية هذه الحلقة، كيف نقاوم التطبيع؟
اول خطوة انا اعتبرها في مقاومة التطبيع اللي قمت انا وانت بيها في هذا البرنامج،
تنبيه الناس.
لا، قبل التنبيه، تعريف
التطبيع،
تعريف
وما وراء التطبيع.
احنا خلينا بقى نرجع، وانا معلش ادخل في ما ليس في تخصصي، بقول اول ايات كلمة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ يعني ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بخلق، علم الإنسان من، قل لي في كل الآيات دي حدد لي نوع القراية، لم يحدد نوع القراءة. اقرأ عن إسرائيل، وعر ليه الهدف القراءة ايه؟ ان احنا نبقى اقول قريت 100 كتاب و 50 كتاب، لا، ان تعرف، كان القراءة اراد ان المولى زمان يقول له اعرف.
نعم.
فاذا عرفنا إسرائيل هي الخطوة الاولى والاهم في مقاومة التطبيع.
طيب، في أمر آخر؟
طبعا،
زي
أرفض إقامة أي علاقات ثقافية اقتصادية، منتج إسرائيلي دخل مصر مع الخونة اللي راحوا جابوا لنا البيض وحسين سالم وغيره، ما اشتريهوش لغاية ما يفسد والشركة تخسر. أي منتجات نقاطعها، مش مفروض من إسرائيل بس، إسرائيل ومن يساند إسرائيل، يبقى أقاطع اقتصاديا، أقاطع ثقافيا، قطع ثقافيين، مفيش بعثات تروح، مفيش بعثات تيجي، إسرائيليين جم رسمي يدرسوا عندي في الجامعة،
نعم،
ما تعاملش معاهم، واخد بالك، يعني أحسسه أن أنا برفض التعامل مع هذا الصنف من البشر الذي اعتدى على البلاد واعتدى على البلاد ونهب الحقوق.
كلمة في نهاية الحلقة، هل حضرتك شايف بعد الثورات العربية الموجودة دلوقتي وحزب النهضة لما يعلن في تونس ان هو بيتخلى عن كل تطبيع بينه وبين اسرائيل وبيلغي كل اتفاقية سواء كانت اقتصادية او غيرها، واللي بيحصل النهاردة بين حكومة اسمها في تونس والمأمول ان شاء الله يكون في اغلبية في المجلس القادم مجلس الشعب في مصر اغلبية اسلامية، ده ما يديش مؤشر لاسرائيل في الفترة القادمة؟
طبعا اسرائيل انا بقول لك ترتعد مما حدث في مصر وتونس ومما يحدث في سوريا، لان مش هلاقوا احسن من الاسد. 30 سنه ولا اكتر من 30 سنه الارض محتله ما ضربتش رصاصه عليهم، يبقى بعد كده اللي هيجي مكان الاسد هيكون مصدر ازعاج لاسرائيل، وبالتالي هنا مصر هتشوف ان شاء الله قريبا هذه الاتفاقيات المزعومه، لن اقول لن تلغى، وانما سيزداد تجمدها اكثر واكثر مما هي عليه الان.
شكرا لك دكتور.
العفو.
مشاهدي الكرام، عاوز اقول في النهايه ان اي مراهنه على امكانيه تخلي اليهود عن كراهيه العرب ده ضرب من ضروب المستحيل، لان انا بصدق القران زي ما انتم بتصدقوه تمام. قال ربي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكر الله لك.
شكرا لك.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. تصبحوا على خير. السلام عليكم.